الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 90 بعد 100 من كتاب آيات الأحكام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الدرس الأول من آيات النكاح، هذا الباب العظيم الذي هو من أهم الأبواب التي ينبغي للمسلم أن يتعلم ما فيها من الأحكام والآداب، لأن هذا الباب يحتاجه الرجال والنساء، ويحتاجه كل مكلف حتى يقع منه العشرة المشروعة الجائزة. والنكاح يعتبر من آيات الله العظام وآلائه الجسام، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية. جعل لك من نفسك زوجة تسكن إليها، مهما عاش الرجل بين أبيه وبين أمه وبين أخوته وأخواته وبين أصحابه، تجد أنه ناقص وأنه يحتاج إلى مكمل، وكماله فيما خلق الله له. هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. خلق لك من نفسك زوجا تسكن إليها وتطمئن لها وتشكو عليها وتقوم بشؤونك من غسل ملابسك وقضاء حوائجك وإعداد طعامك. والإنسان ربما يكون شابا أهوج ليس له خطام ولا زمام، لا يحجزه بيت ولا يردعه نصح، فإذا تزوج وكان محلا للخير، وإذا به ينزجر عن الشر والضير، ويصبح بيته مأواه، وتصبح زوجته مجلسه ومبتغاه. فيا حبذا لو اجتمع في هذه الزوجة الدين فكانت آطرا له عن كثير من الأمراض والأسقام والذنوب والآثام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في ذلك: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والنبي صلى الله عليه وسلم لأهمية هذه الشعيرة العظيمة قد أنكر على قوم من أصحابه ما أرادوا أن يفعلوا بأنفسهم، فقد أراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل، أراد أن يختصي ويتبتل كما يفعل النصارى في الصوامع، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الراوي: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وهكذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث نفر أن أحدهم يقول: لا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث ابن عباس عند البخاري: خير هذه الأمة أكثرها نساء، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرأة للرجل والرجل للمرأة من المهمات، ولذلك خلق الله آدم عليه السلام ثم خلق له زوجه من نفسه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج، فيا ليت شعري ما يفعله شبابنا الآن من تضييع أنفسهم ومن فساد أنفسهم بتأخير زواجهم بشبهة سيئة وبفكرة رديئة أخذوها من الكفار، ألا وهو إعداد المستقبل. المستقبل بيد الله عز وجل، والرزق بيد الله عز وجل. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا هو ديننا وهذا هو شرعنا، وليس المراد بالنكاح فقط قضاء الوتر، بل المراد به أعظم من ذلك، وهو بناء المجتمعات والأسر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والعجب أن ترى كثيرا من المسلمين قد تأثر بالدعوة إلى تحديد النسل أو إلى قطع النسل، وهي أسوأ الدعوات التي تدعو إلى تقليل الأمة التي يتفاخر النبي صلى الله عليه وسلم بها يوم القيامة. فلا ينبغي للمسلم أن يكون مقلدا للكفار، لا في حياته العلمية ولا في حياته العملية. وقد تأثر أناس بهذه الفكرة حتى في دول الخليج، في دولة السعودية التي هي من أغنى دول العالم، دخلت عليهم فكرة أن الرجل لا يتوظف إلا لا يتزوج إلا بعد الوظيفة، والمرأة لا تتزوج إلا بعد الانتهاء من الجامعة والوظيفة، فيحصل الفساد في الشباب والشابات بالنظر إلى المسلسلات والنظر إلى الأفلام القبيحة وإلى المقاطع السيئة، لا سيما مع توفر وسائل التواصل الاجتماعي من الواتساب والتليجرام والفيسبوك وغير ذلك من الوسائل، فتجتمع العزوبة مع قلة الدين مع كثرة المال، فيقع الفساد العريض. إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة. وهكذا في ليبيا تجد أن أحدهم ربما يتزوج قرب الأربعين، وفي الثلاثين وأمه وأبوه يقولون له: ما زلت صغيرا. وفي الجزائر وفي غير ذلك من البلدان، إلا من عرف طريق السلف الصالح فإنه يسعى إلى إعفاف نفسه. ولا تصدق من يقول: أنا لا أريد زوجة، إنما لتأخر الزواج تتبلد المشاعر، تتبلد المشاعر، ويبقى الرجل كأنه مستغن عن الزوجة، وليس كذلك، إذ أنه لو تزوج ووجد الأنس ووجد الخدمة الشرعية ووجد السبيل المرضي من الله عز وجل لرأى أنه كان في سجن عظيم أفسد عليه دينه ودنياه، ولم يسلم إلا من سلمه الله من شغل نفسه بالطاعة. وإلا فإن غالب الشباب يقع منهم الفساد العريض في أديانهم وفي أبدانهم بسبب شهواتهم السيئة، إلا أن يكون شابا قد تفرغ لطاعة الله، وهذا نادر، ولهذا يظله الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن مقاصد النكاح أيضا أن الإنسان تكثر حسناته، فأنت حين تنفق على أهلك وتنفق على أبنائك تؤجر على ذلك، وإذا ربيتهم التربية الصحيحة أجرت على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله يكون له أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، قال: دينار تنفقه على نفسك في سبيل الله، ودينار تنفقه على أهلك في سبيل الله، ودينار تنفقه على أصحابك في سبيل الله. وأعظمها أجرا الذي ينفقه الإنسان على نفسه في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. وأيضا من مقاصد النكاح أن الإنسان يخالف النصارى ومن إليهم ممن يدعون إلى التبتل، بل ويخالف الكفار الذين يدعون إلى الحياة البهيمية، إذ أنهم لا يبالون بالزواج، وربما عاشروا المومسات وبقيوا على ذلك دهورا لا يبالون، حالهم كما قال الله عز وجل: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وأما المؤمن فلا تطيب نفسه إلا مع الحلال الطيب. ثم إن الله عز وجل جعل النسل سبب لدوام النوع الجنسي في جميع الحيوان، فتجد أن الحيوانات تتسافد جبلة ويقع منها الأولاد ويحافظ على نسلها، وهكذا خلق الله الإنسان وجعل له زوجه من أجل أن يقع بينهم ما يقع، ثم يقع المحافظة على النوع، المحافظة على النوع، فيكثر من يعبد الله عز وجل، ومن لم يعبد الله عز وجل قد وعد الله عز وجل النار بملئها، فيكون من حطب جهنم ومن جثي جهنم. ثم إن الزواج مقصد شرعي وسنة نبوية تميز بها الأنبياء أكثر من غيرهم، فهذا نبي الله سليمان عليه السلام يقول في ليلة من الليالي: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم تأتي أحد منهن بشيء إلا بواحدة، إلا واحدة بنصف ولد، والسبب أنه لم يستثني. ذكر العلماء عند شرح هذا الحديث أن المستقيم على دين الله هو الأقوى في هذا الجانب، إذ أن حفظه لفرجه وحفظه لسمعه وبصره يكون تعويضا له من الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على 9 من نسائه في ليلة واحدة وبغسل واحد. وكان السلف على غاية عظيمة في هذا الباب، وممن يذكر في ذلك الحسن بن علي وابن لأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة، حفظوا فروجهم فحفظ الله عز وجل لهم قوتهم. فينبغي للمسلمين أن يحيوا هذه الشعيرة. وأنتم تسمعون من يقول: أعني على قضاء نصف ديني، وهذا أمر مشاع عند الناس، يشعر أن الزواج قضاء للنصف الآخر، إذ أن الإنسان طبيعته فقير، الإنسان فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء، فالإنسان فقير وإن كثر ماله، يحتاج إلى خادم، يحتاج إلى من يغسل له، يحتاج إلى من يطبخ له، يحتاج إلى ولد، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى جميع الأمور. فلا كمال للإنسان إلا أن يضيف إلى نفسه ما خلق الله له وسخره له. ثم أيضا إن الزهد في الزواج والنكاح هو تشبه بالكفار الذين فسدت أخلاقهم وصاروا كالبهائم يتسافدون في الطرقات. تجد أن المرأة لها العشرات من الرجال والأصدقاء، بل إن إحداهن من الفاسقات المومسات جعلت على نفسها عهدا أن تزني من كل دولة برجل، وجعلت تسافر من بلد إلى بلد لتحصيل الفساد العريض، بينما المؤمن يحجزه دينه ويربطه دينه أن يكون كالحيوان البهيم. ولهذا شرع الله عز وجل له الحلال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وكان قد أباح الله عز وجل للمسلمين ملك اليمين، فتجد أن للرجل 10 الإماء يتمتع معهن بالحلال الطيب، وربما حملن منه وصار له الأبناء الكثر الذين يعبدون الله عز وجل ويوحدونه ويرجونه ويتقربون إليه ويتبعون سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: النوع الأول الآية الأولى والثانية: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الشاهد من الآية أن الله عز وجل ما أرسل من رسول إلا جعل له زوجا وذرية، وهذا عامة أنه ما أرسل رسول إلا وأكرمه الله بهذا الأمر المباح الحلال ليكون فعلهم سنة لغيرهم وليتأسى بهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وهم كثر، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وأما بعدهم فليس ثمة نبي ولا رسول، ومن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو الرسالة كان كافرا، ولهذا كفر العلماء القاديانية ومن إليهم بسبب دعوى النبوة لأحمد القادياني. وجعلنا لهم أزواجا أي زوجات، وجمعهن إما على جمع الرسل وإما أن الغالب في شرائعهم التعدد فيكرمهم الله عز وجل بذلك. وذرية هذا على الغالب، وإلا بعضهم ليس له ذرية أو ربما ماتت ذريته إلى غير ذلك. فانظر إلى زكريا عليه السلام لما لم يكن له ولد ما زال يدعو الله عز وجل حتى رزقه الولد. والذرية قد تكون من الرجال والنساء، من الذكور والإناث. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، يعني أن الرسول مرسل من ربه يحرم ما حرم الله ويحل ما أحل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليس لي أو ليس بي أن أحرم ما أحل الله لي إلا بإذن الله. المراد به الإذن الشرعي والإذن الكوني، أما الرسول الحقيقي فلا يقع منه هذا الأمر إلا باجتماع الأمرين الإذن الشرعي والإذن الكوني، لأنهما يجتمعان في حق الطائع. وأما الكاذب فقد يدعي النبوة بالإذن الكوني وهو كاذب في الإذن الشرعي، فيكون متعرضا للوعيد العظيم. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. لكل أجل كتاب، سواء في الأنكحة أو في الموت أو في قضاء الحوائج، كل شيء يمضي على ما قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو مما هو في يد الملك، أما ما كان في اللوح المحفوظ فإنه ثابت لا يتغير ولا يتبدل، لكن قد يكون عند الملك أن عمر زيد من الناس 50 سنة، فإن وصل رحمه فعمره 60 سنة، ويكون في اللوح المحفوظ ما هي إلا 60، لأن اللوح المحفوظ كتب ما في علم الله إلى قيام الساعة فلا يتغير ولا يتبدل، فيقع المحو فيما في يد الملك. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب التي لا يدخلها المحو ولا التغيير ولا التبديل، وهو اللوح المحفوظ. وبالله التوفيق. وفي هذه الآية أن الإنسان يكون وجلا خائفا أن يموت على غير الطريق السوي، وليدعو ربه أن يوفقه وأن يأتي أجله وهو على الخير العظيم. وفيها من الفوائد أيضا وجوب التأسي بالأنبياء والمرسلين فيما هو من ليس من خصائصهم، فيما هو ليس من خصائصهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. ونكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين.